بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. بعدما تكلم عن معنى التعارض ومعنى الترجيح والدقائق التي تعرض لكل من المعاني التي يرجح بعضها على بعض كالقطع والظن، وهل الترجيح ظني أم قطعي، بدأ يتكلم عن الاعتبارات التي من حيث هي يرجح مدلول على مدلول آخر. فقد يكون الترجيح باعتبار حال الراوي، باعتبار حال المعنى الذي يرويه الراوي، وهو الذي نقوله اللي هو الترجيح باعتبار المدلول، الترجيح باعتبار المروي، الترجيح باعتبار الأقيسة، الترجيح باعتبار الإجماعات. فيريد أن يتكلم عن قواعد الترجيح. عندما نتكلم عن قواعد الترجيح فيما يتعلق بالمعاني، سنجد أن ما يتكلم به الأصوليون في الترجيح بين هذه المتعارضات يمكن الاستفادة منه في مناقشات الأخبار وتحليلاتها والقوانين وأنظمة القوانين التي تطبق بها تلك القوانين أو التعليمات. فسنجد أن الذي يتقن هذه القواعد في الترجيح ستكون له قوة على تحليل الأخبار والترجيح بينها، وكذلك على مناقشة القوانين والنظم والتعليمات والترجيح بينها كذلك. سنجد أن الأصوليين وهم يتكلمون في قواعد الترجيح أنهم أمام قصة يسعون إلى التحقيق والتمحيص فيها، وهذا ينطبق أيضا على كل ما يمكن أن تتوقعه من الأخبار. إذن نحن أمام قواعد في الترجيح. حياتنا مليئة بالأخبار، حياتنا مليئة بالمعلومات، قد تتعارض معلومة مع أخرى، لابد من اشتقاق معرفة تساعد المعرفة المعاصرة على الاستفادة من نظر الأصوليين فيما يتعلق بقواعد الترجيح. وبدأ بالاعتبار الأول من الترجيحات، فقال الترجيح باعتبار حال الراوي، أي الراوي الذي ينقل الخبر، بمعنى أننا نحن هنا ننظر إلى من يروي الخبر فنفاضل بينه وبين غيره ونرتب بينه وبين غيره. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا شروع في تعدد وجوه الترجيح. والترجيح باعتبار حال الراوي معناه الترجيح باعتبار السند. فلذلك الآن طريق هذا الخبر الذي وصل إلينا الخبر من خلاله سيكون الترجيح باعتبار هذه الزاوية. قال: وقد تعرضت في جميع التراجيح التي أذكرها للترجيح بين ما أذكره وبين مقابله. يعني عندما يريد أن يقول لك علو السند فهو أرجح من السند الذي تكثر فيه الوسائط ما بين الراوي وما بين الخبر الذي يرويه. يعني علو السند يقابله نزول السند، فإذا قلت علو السند يعني قلة الوساط، يعني هذا فيه ثلاثة رواة وذاك فيه خمسة رواة، فعندئذ نقول السند الذي فيه ثلاثة وسائط أرجح من السند الذي فيه خمسة وسائط، لأن كل واحد نقل بالواسطة عن الذي قبله. وهذا أيضا موجود في حياتنا اليومية، فتجد مثلا بعض وسائل الإعلام تنقل عن وسائل إعلام عالمية، فنقول هناك من نقل عن هذا الناقل، يعني نقلت قناة الجزيرة عن الجارديان مثلا، جارديان نقلت عن الفوكس نيوز مثلا، إذن الجزيرة رقمها الناقل الثالث، بينما أحدهم قال أنا تابعت الجارديان وهذا الخبر موجود في الجارديان وهو يعارض الخبر الموجود في الجزيرة. فنقول إن الذي له واسطة واحدة اللي هي الفوكس نيوز أرقى وأعلى ممن هو بينه وبين الفوكس نيوز واسطة أخرى وهو قناة الجزيرة عن الجارديان عن فوكس نيوز مثلا. فهذا نموذج للتحليل للأخبار. فأنت عندما تريد أن تحلل الخبر ممكن أن تجد هناك من ينقل عن الحدث مباشرة، هناك من نقل عن ناقل الحدث، هناك من نقل عن موقع وربما هذا الموقع لا يوجد له موقع له ثقة، وبالتالي هنا سيبدأ بالمرجحات باعتبار السند على هذا النحو. إذن قوله هذا شروع في تعدد وجوه الترجيح، والترجيح باعتبار حال الراوي معناه الترجيح باعتبار السند، وقد تعرضت في جميع التراجيح التي أذكرها للترجيح بين ما أذكره وبين مقابله. إذن سيقول علو السند إذن نزول السند، إذن من حفظ أكثر يقابله من هو أقل في الحفظ، الفقه من هو أقل منه فقها، اللغة من هو عالم باللغة وهناك من هو أقل علما منه باللغة، من المرجحات في الراوي أنه عالم بالنحو، والمرجح المقابل هناك من هو أقل منه علما بالنحو أو من لا علم له بالنحو. لذلك قال وقد تعرضت في جميع التراجيح التي أذكرها للترجيح بين ما أذكره وبين مقابله. إذن علو السند مقابله نزول السند، فقيه غير فقيه، عالم بالنحو غير عالم بالنحو، أو عالم بالنحو هناك من هو أقل علما منه، عالم بالفقه هناك من هو أقل علما من العالم بالفقه، لكنني لا أرجح بين العالم بالفقه ونزول السند، لا أرجح بين العالم بالنحو ومن حفظ أكثر من غيري، إنما أراجح بين كل واحد مع مقابله، كما قلت لك العالم بالنحو مقابله من ليس عالما بالنحو، العالم بالفقه يقابله من ليس عالما بالفقه أو هو أقل علما منه بالفقه. سيعلل هذا لماذا هو لجأ إلى أنه يرجح بين الشيء ومقابله ولا يرجح بين الشيء ومخالفه. يعني الترجيح باعتبار علو السند يقابله نزول السند، الترجيح باعتبار الفقيه يقابله غير فقيه، لكن الفقيه ونزول السند لا يراجح بينهما، الفقيه وعلو السند لا يراجح بينهما، إذن هو يراجح بين الشيء ومقابله لا بين الشيء ومخالفه. إذن نحن نتكلم في الترجيح بين الشيء ومقابله. ثم قال ولم أتعرض للترجيح بين المذكورات بعضها مع بعض. إذن النظر في هذه الترجيحات باعتبار الشيء ومقابله لا باعتبار الشيء وما يخالفه. قال لأن المدار في جميع ذلك على ما يغلب على ظن المجتهد ترجيحه. إذن القضية ما هو بين الشيء ومخالفه تركناه للمجتهد أنه ينظر فيه بحسب ما يراه، لأننا لا نستطيع أن نرجح بين ما يرويه الفقيه مثلا غير العالم بالنحو مع من يرويه النحوي غير العالم بالفقه، فالفقه مخالف للنحوي لكنه ليس مقابلا له، فقد يجتمع أن يكون الراوي فقيها ولغويا ونحويا وما إلى ذلك وأحفظ. فجوهر الفقرة التي بين أيدينا أنه يركز على أنه سيسأله سائل لماذا لم ترجح لنا بين علو السند مثلا والراوي الفقيه؟ فإذا جاء السند عاليا ما من راو غير فقيه، وجاء سند آخر نازلا من راو فقيه، فما هي قاعدة الترجيح بينهما؟ قلت لك سكت عن ذلك. لماذا سكت عن ذلك؟ قال لأن المدار في جميع ذلك على ما يغلب على ظن المجتهد ترجيحه. قال في الآيات البينات ينبغي أن يحكم المجتهد ظنه، إذ التنصيص على جميعها مما يمتنع للتطويل البالغ إلى الغاية. إذن قال لك لو أردنا أن نتكلم عن قواعد الترجيح بين الطريق والراوي في ما هو يخالف راويا آخر، فعندئذ ستكثر الاحتمالات ولا تنتهي بنا الاحتمالات، بل سنكتفي بالحديث عن قواعد الترجيح بين الراوي المتصف بصفة ومقابل هذه الصفة، أو السند بهذه الصفة مع السند الآخر بصفة مقابلة لا مخالفة. إذن هناك فرق بين ما يقابل وما يخالف. نقول سعيد طويل كريم، كريم تخالف طويل، لكن ما يقابل طويل قصير، سعيد طويل، ولا يجوز لي أن أقول طويل وقصير، هذا أبيض متحرك، متحرك يخالف أبيض لكنه لا يضاد أبيض، فالمتحرك لا يقابل اللون الأبيض، هذا جسم ساكن عريض، عريض لا تقابل ساكن، لكن مقابل الساكن هو المتحرك. إذن علينا أن نفهم ما هو المتقابل الذي هو مقابل للشيء، وما بينه هو مخالف للشيء، فيجتمع الشيء مع مخالفه. ثم شرع في النظم فقال قد جاء في المرجحات بالسند علوه والزيد في الحفظ يعد. يذكر هنا أنه من المرجحات باعتبار السند علوه والزيد في الحفظ. طب إذا قال لك علوه فإذن هو يرجح على ما كان نازلا من الأسانيد، يقصد بالعلو قلة الوسائط بين الرواة، ويقصد بالنزول كثرة الوسائط بين الرواة. فقال رحمه الله تعالى بكسر جيم المرجحات، أي في المرجحات وليس في المرجحات. وعلو فاعل جاء، أي جاء علوه، على تقدير أننا نريد أن نبين الفاعل. والزيد مبتدأ خبره يعد، أي والزيد في الحفظ يعد، أي ويعد الزيد في الحفظ من المرجحات، أي ويعد الزيد في الحفظ، أي زيادة في الحفظ من المرجحات، بمعنى أن أحدهم روى في الرواية قصة ولم يروي الحدث ألف فيها، جاء أحدهم روى القصة كلها وروى الحدث ألف في تلك القصة، إذن هذا زاد على ما في الرواية الأخرى، فهذه زيادة، ومن جاء بالزيادة فهو أرجح ممن لم يأتي بها، لأن الزيادة هنا لا تخالف الرواية الأخرى بل تزيد عليها. إذن يعد هنا مبني للمجهول، ونائب الفاعل قوله الزيد، إذن ويعد الزيد في الحفظ من المرجحات بالسند. قد جاء علو السند في المرجحات، هكذا تصبح تقدير العبارات على فرض أننا أعدنا ترتيب الجملة بحسب ترتيبها الأصلي في اللغة العربية، الفعل ثم الفاعل، الفعل ثم نائب الفاعل، من غير مراعاة التقديم والتأخير. طيب إذن قال بكسر جيم المرجحات وعلو فاعل وعلو فاعل جاء، والزيد مبتدأ خبره يعد مبنيا للمفعول. إذن لما نقول يعد مبنيا للمفعول أي أننا جئنا به ليكون المفعول هو نائب الفاعل، أي أعد أصل العبارة أعد الزيد من المرجحات بالسند، أي أنا أعد. إذن الزيد هنا مفعول. طيب فإذا أردت أن أبنيه ليكون المفعول هو نائب الفاعل قلت عد عد، ويأتي بعد ذلك الفعل المضارع يعد. إذن هنا لما يقول مبنيا للمفعول بمعنى أنه ما نعبر عنه في عرفنا المبني للمجهول، المبني للفاعل الذي هو بني لفاعله وليس للمفعول الذي هو المبني للمجهول. خبز الخباز الرغيفة، هذا مبني للفاعل، فالخباز موجود وهو الفاعل، قلنا ابنه للمفعول تقول خبز الرغيف، خبز الرغيف، هذا لنفهم معنى المبني للمفعول والمبني للفاعل. إذن خبز الخباز الرغيفة بنيناه للفاعل، فهو الفاعل مذكور وهو الخباز. فإذا قلت لك ابنه للمفعول تقول خبز الرغيف. طيب إذا قال والزيد مبتدأ خبره يعد مبنيا للمفعول، قوله بالسند أي في قوله قد جاء في المرجحات بالسند، قال بالسند أي باعتبار السند، ثم قال والعلو فيه هو قلة الوسائط بين من رواه المجتهد عنه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نجد أن هناك من يروي الحديث عن واسطتين بين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر. إذن هناك وسائط، هذه نسميها الوسائط. إذن ننظر إلى قلة الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى قلت الوسائط قلنا السند عال، وهذا نسميه علو السند. فإن كثرت نقول السند نازل، السند نازل. طيب ثم قال معللا لماذا نقدم علو السند، قال فإن قلة الوسائط يقل معها احتمال النسيان والاشتباه والزيادة والنقصان. طيب إذن سيقول لك لماذا قدمنا علو السند على نزول السند، قال لك عندما يكون في السند بين المجتهد والنبي صلى الله عليه وسلم راويان، فاحتمال نسيان الراويين أو اشتباههما فيما يرويان أو الزيادة والنقص هو باعتبار واسطتين هما هذان الراويان. طيب فلو كان عندي 5 رواة يزيد احتمال النسيان بمقدار زيادة هذه الوسائط، فهناك يحتمل أنه كل واحد منهم قد نسي، فبيزيد هنا احتمال النسيان والاشتباه والزيادة والنقصان. إذن كلما زادت الوسائط كلما زادت احتمالات الزيادة والنقصان والسهو والاشتباه. إذن هنا يتكلم الأصولي عن علم الاحتمالات وهو علم في الرياضيات، فيقول لك احتمال النسيان من 2 أقل من احتمال النسيان من 4، وبالتالي أنا منتبه لهذه الاحتمالات، وإن كانت هذه الاحتمالات قد لا تكون موجودة فعلا لكنني أنا أفرض هذه الاحتمالات، فهذا يتطلب مني أن أبذل جهدا أكبر في التحوط والبحث. لذلك كان لدي علم الاحتمالات هنا مهم جدا في فحص هذه الأسانيد من حيث احتمال تطرق النقص والزيادة إلى المروي. ومن هنا نجد أن علماء أصول الفقه وعلماء رواية الحديث ليسوا حفاظا فقط، إنما هم نقاد بموجب علم الاحتمالات. ثم شرع في بيان المصطلحات التي توجد في البيت، وهو قوله السند. ما معنى السند؟ إذن بين معنى العلو ووضح علة اعتبار العلو وتقديمه على مقابله. قال وسند الحديث طريقه الموصلة إلى المتن. إذن هذا هو معنى سند الحديث، فلان عن فلان عن فلان قال صلى الله عليه وسلم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو المتن، وهذه الأسماء وهي أسماء الرواة التي تحكي لنا طريقة وصول الحديث إلينا. قال هذا هو السند، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هذا هو السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ونعني بالطريق الرجال، والإسناد ذكر تلك الطريق. يعني إذا قلت لك هذا الحديث هذا سنده، فأنا مشير إلى ذلك الطريق، أقول لك هذا هو الإسناد. طب فذكرت لي حديثا مثلا إنما الأعمال بالنيات، قلت لك أسند الحديث، أريد منك إسناد الحديث، فتقول عن فلان عن فلان عن فلان، فهذا الذكر هو الإسناد، المذكور هو السند. فيريد أن يبين أن الإسناد فعل يقوم به المحدث في ذكر السند. السند هو قال فلان عن فلان عن فلان، هذا سند. أقول لك أسند الحديث أي أذكر الطريق. إذن فرق بين الطريق وهو السند، وبين أذكر الطريق ومعناه أسند. فالإسناد يكون طلب ذكر الطريق. إذن قال وقد يطلق على كل من السند والإسناد على الآخر. قد أقول لك أسند الحديث أي أذكر سند الحديث، وقد أنظر إلى السند وقول هذا هو الإسناد. هذا هو الإسناد بيكون بمعنى المسند. إذن كلمة الإسناد غير كلمة السند إذا أردنا أن ندقق الأمر. فالإسناد هو فعل، والطريق هو المذكور. فقال وقد يطلق كل من السند والإسناد على الآخر. نعم صحيح، لكن لو أردنا أن ندقق اكتب الفرق بين السند والإسناد، تقول لي السند هو طريق الحديث، الإسناد هو ذكر طريق الحديث. سؤال آخر، هل يمكن إطلاق السند على الإسناد؟ نعم، أقول لك هذا إسناد الحديث أي هذا هو الطريق، وهكذا. فلذلك نبين الفروق بين المفردات الدقيقة، ونتسامح في أن تذكر كلمة محل الأخرى وليست خطأ. فلذلك قال وقد يطلق كل من السند والإسناد على الآخر، وهذا فيه تسامح وليس خطأ، وهذه لغة يعبر بها العلماء أنفسهم عن علومهم. ثم قال قوله والزيد إلى آخره، يعني كون أحد الراويين أحفظ من الآخر من المعدود، كونه مرجحا عند تقابل مروييهما. إذن سيقول لك عندي راويان، أحدهما روى القصة مع الحدث ألف، وآخر روى القصة دون الحدث ألف، من الأحفظ؟ هو الذي روى مع الحدث ألف أحفظ من الذي روى القصة دون الحدث ألف. فعندئذ يكون من حفظ حجة على من لم يحفظ. إذن الذي روى القصة مع الحدث ألف هو أحفظ من الذي روى القصة دون الحدث ألف، لذلك من حفظ حجة على من لم يحفظ. إذن أنا أرجح بين الشيء ومقابله، بين الحفظ وبين من لم يحفظ، فأقول الذي روى القصة مع الحدث ألف فيه زيادة وهو أحفظ من غيره، لذلك إذا نظرت إلى الخبر خبر فيه زيادة حفظ وخبر آخر فيه أقل حفظ، بمعنى أنه نقص بعض القصة، عندئذ فإن من حفظ حج على من لم يحفظ، ويرجح خبر الحافظ أكثر من غيره على الحافظ أقل من غيره. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.